الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب دفع أهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الآية يفهم من ظاهرها أن جزاء المطيع من الجن غفران ذنوبه وإجارته من عذاب أليم لا دخوله الجنة. قد تمسك جماعة من العلماء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله بظاهر هذه الآية فقال: إن المؤمنين المطيعين من الجن لا يدخلون الجنة. وقلنا لكم ينبغي التروي والتؤدى عندما ينسب قول إلى عالم، مع أنه جاء في آية أخرى ما يدل على أن مؤمنيهم في الجنة، وهي قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لأنه تعالى بيّن شموله للجن والإنس بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويستأنس لهذا بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لأنه يشير إلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كالإنس. والجواب عن هذا أن آية الأحقاف نص فيها على الغفران والإجارة من العذاب، ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات. وآية الرحمن نص فيها على دخولهم الجنة، لأنه تعالى قال فيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم، فقوله: ولمن خاف، يعم كل خائف مقام ربه. ثم صرح بشمول ذلك للجن والإنس معا بقوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبين أن الوعد بالجنتين لمن خاف مقام ربه من آلائه، أي نعمه على الإنس والجن. فلا تعارض بين الآيتين، لأن إحداهما بينت ما لم تتعرض له الأخرى. ولو سلمنا أن قوله يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يفهم منه عدم دخولهم الجنة، فإنه إنما يدل عليه بالمفهوم. وقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يدل على دخولهم الجنة بعموم المنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول. ولا يخفى أن إذا أردنا تحقيق هذا المفهوم المدعى وجدناه معدوما من أصله للإجماع على أن قسمة المفهوم ثنائية، إما أن يكون مفهوم موافقة أو مخالفة ولا ثالث، ولا يدخل هذا المفهوم المدعى في شيء من أقسام المفهومين. أما عدم دخوله في مفهوم الموافقة بقسمه فواضح، وأما عدم دخوله في شيء من أنواع مفهوم المخالفة فلأن عدم دخوله في مفهوم الحصر أو العلة أو الغاية أو العدد أو الصفة أو الظرف واضح، فلم يبق من أنواع مفهوم المخالفة يتوهم دخوله فيه إلا مفهوم الشرط أو اللقب، وليس داخلا في واحد منهما، فظهر عدم دخوله فيه أصلا. استعن بالله واكتب ما يملى عليك. عنوان في وسط السطر: مبحث في دلالة المفهوم. اكتب عندك: أولا، المنطوق في الاصطلاح ما دل عليه اللفظ في محل النطق به. والمراد من ذلك هو المعنى المستفاد من نفس اللفظ. المعنى المستفاد من نفس اللفظ. مثال ذلك قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، فإن اللفظ المنطوق يحرم التأفف، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. فهذا اللفظ المنطوق يدل على وجوب الزكاة في الركاز وهي الخمس، والمراد من الركاز ما وجد في باطن الأرض، ما وجد في باطن الأرض من دفن الجاهلية، ما وجد في باطن الأرض من دفن الجاهلية قبل الإسلام. دفن الجاهلية في وسط السطر. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أو هو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم لللفظ، أو هو المعنى المستفاد من الاعتماد على اللفظ. ويسميه بعض الأصوليين بالمنطوق الغير صريح، أول السطر. قال الشنقيطي رحمه الله: وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة أن لها وسطا وطرفين، أولا طرف منطوق بلا خلاف، الثاني طرف مفهوم بلا خلاف. وبينهما مختلف فيه هل هي من المنطوق الغير صريح وبينهما مختلف فيه هل هي من المنطوق الغير صريح أو من المفهوم، أول السطر. وبالاستقراء ده انت كلام الشنقيطي انتهى خلاص. وبالاستقراء وجد العلماء أن المفهوم ينقسم إلى قسمين، الأول مفهوم موافقة، والثاني مفهوم مخالفة. أولا مفهوم الموافقة، هو المفهوم المسكوت عنه، هو المفهوم المسكوت عنه والموافق لحكم المنطوق. والموافق لحكم المنطوق. وهو ما يسمى بفحوى الخطاب. أو لحن الخطاب. لحن الخطاب. أو بالقياس الجلي. فحوى الخطاب، لحن الخطاب، القياس الجلي. ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، أولا مفهوم الأولى، أو ما يسمى بدلالة الأولى، ضابطه ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. وما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. مثال ذلك قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وعليه فمن يعمل مثقال الجبل من باب أولى، وهو مسكوت عنه، وهو مسكوت عنه. وعليه فمن يعمل مثقال الجبل، هنا مثقال ذرة يرى، طب مثقال الجبل من باب أولى ومسكوت إيه عنه، اللي هو مفهوم الأولى أو دلالة الأولى، اللي هو نوع من أنواع مفهوم الموافقة. مثال آخر قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فمسكوت عن أربعة عدول وهم أولى، على أربعة عدول وهم أولى. مثال آخر قال تعالى: فلا تقل لهما أف. فدل المنطوق على حرمة التأفيف، وسكت عن الضرب والسب والشتم، وهي محرمة من باب أولى. مثال آخر، روى الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم الجن، فإنه زاد إخوانكم الجن. أول السطر، فالنهي عن الاستنجاء، فالنهي عن الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم لأنه يفسده، وبدلالة الأولى، وبدلالة الأولى وفحوى الخطاب النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابه. وبدلالة الأولى وفحوى الخطاب النهي عما يفسد طعام الإنس وطعام دوابه. يبقى النوع الأول من أنواع مفهوم الموافقة مفهوم الإيه؟ الأولى، أو مفهوم أو دلالة الإيه؟ الأولى. النوع الثاني مفهوم مساوٍ، مفهوم مساوٍ، يبقى ده مفهوم أولوي وده مفهوم إيه؟ مساوٍ. ضابطه هو ما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم، وما كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم. مثال ذلك قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. دل المنطوق على حرمة أكل مال اليتيم بغير حق، وبمفهوم المساوي إحراق المال وإتلافه، إحراق المال وإتلافه محرم كذلك. فإحراق المال وإتلافه محرم كذلك. أول السطر، ومفهوم الموافقة بنوعيه حجة بإجماع السلف. والخلاف الواقع بين العلماء في دلالة مفهوم الموافقة هل هي دلالة لفظية أو دلالة قياسية؟ والخلاف الواقع بين العلماء في دلالة مفهوم الموافقة بنوعيه، اللي هو مفهوم الايه؟ الأولى، ومفهوم الايه؟ المساواة. هل هي دلالة لفظية أو قياسية؟ فالخلاف يرجع إلى التسمية والإجماع حاصل على ثبوت الدلالة به. يعني منهم من قال دلالة لفظي، ومنهم من قال دلالة ايه؟ قياسية. مش فرقة بقى، ولكن الجميع اتفقوا على انها ايه؟ دلالة يعمل به، اللي هي مفهوم ايه؟ اللي هو مفهوم الموافقة، سواء دلالة الاولى او دلالة الايه؟ التسوية او المساواة. واضح يا مشايخ؟ اول السطر. والإجماع حاصل على ثبوت الدلالة به. شرط العمل بمفهوم الموافقة بنوعيه. أن يفهم المعنى من اللفظ في محل النطق وأن يكون المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له. ومفهوم الموافقة باعتبار القطع والظن قسمان. أولا القطعي، ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق. الظن ما ظن فيه، قلنا مفهوم الموافقة كم نوع دلوقتي؟ قلنا لا، نوعين اثنين، اللي هو الدلالة الأولى والإيه؟ والمساوي. احنا قلنا دلالة الأولى بحيث يكون الدلالة من المنطوق المسكوت عنها إما أولى وإما إيه؟ مساوي. أولى دلالة الأولى، مساوية دلالة الإيه؟ المساواة. مظبوط كده؟ طيب مسألة بقى المسكوت عنها، إما أن تكون أولى وإما أن تكون إيه؟ مساوية. أنتوا معايا ولا لأ؟ أولى أو مساوية. مسألة بقى الأولوية والمساواة إما أن تكون قطعية وإما أن تكون إيه ظنية. وضحت؟ يبقى القطع ما قطع فيه بنفي الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق، الظني ما ظن فيه إن أي نعم أيوة القطع الظني ما ظن فيه انتفاء الفارق ما ظن فيه انتفاء الفارق بين المسكوت عنه والمنطوق. مثال ذلك إذا ردت شهادة الفاسق إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر من باب أولى. عنوان في وسط السطر مفهوم المخالفة. ضابط هو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم وما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. يبقى أنا عندي مفهوم الموافقة المسكوت عنه بيعمل في المنطوق مفهوم الموافقة ها؟ لا إما أن يكون أولى وإما أن يساويه مفهوم كده ده مفهوم الموافقة. إما أن يكون المسكوت عنه يوافق المنطوق يساوي أو إيه ها أو أولى منه. مفهوم المخالفة بقى قال لك على العكس. يبقى مفهوم المخالفة ضابطه ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم ويسمى دليل الخطاب. لأن الخطاب دل عليه لأن الخطاب دل عليه. أول السطر بقى أنواع مفهوم المخالفة أنواع مفهوم المخالفة. أولا مفهوم الصفة أو مفهوم الوصف. مفهوم الصفة أو مفهوم الوصف ضابطه دلالة اللفظ الموصوف بصفة دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. كتبت يا أمير سمعني كده عند انتفاء ذلك الوصف. كويس معايا محمد يا فتحي؟ طيب مثال ذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. دل منطوق الآية على عدم قبول خبر الفاسق إلا بعد التبين من صحة الخبر. دل منطوق الآية على عدم قبول خبر الفاسق إلا بعد التبين من صحة الخبر. وأما مفهوم المخالفة إذا جاء غير الفاسق يجب قبول خبره، وهو العدل الواحد، وهو العدل الواحد. إذا جاء غير الفاسق يجب قبول خبره وهو العدل الواحد. ده اسم مفهوم الايه؟ الصفة. دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. يبقى هو فاسق لم نقبل خبره إلا بعد الايه؟ التبين. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب مفهوم المخالفة بقى، الوصف انتفى، يبقى لازم الحكم ايه؟ ينتفي. مظبوط. يبقى الوصف انتفى، الرجل محترم، رجل عدل، بيجب علينا ان نقبل ايه؟ خبره بدلاله مفهوم الايه؟ المخالفه. معايا يا عبد الله؟ اكتب عندك. ويؤيد ذلك ما رواه ابو داود بسند حسن من حديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال، افتح قوس، أي هلال رمضان، افتح قوس، تراءى الناس الهلال أي هلال رمضان، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت من المتحدث بمفرده، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ده اسم مفهوم ايه مشايخ؟ اسمه ايه النوع ده؟ مفهوم الصفة التابع لمفهوم المخالفة. عايزين نفرق بقى بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة عشان ما تلخبطش. مفهوم الموافقة كم نوع يا شيخ؟ اثنين، اللي هو الأولى أو المساوي. مفهوم المخالفة بقى طويل والكلام فيه كثير. خدنا أول نوع اللي هو مفهوم الإيه؟ الصفة، وهو أن دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه إذا انتفى إيه؟ الصفة، أو انتفى الوصف. اكتب عندك مثال آخر. قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فالوصف بالكفر هو المانع من الصلاة. فإذا انتفى ذلك الوصف شرعت الصلاة. فالوصف بالكفر هو المانع. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. الكلام ده في حق مين؟ المنافقين، واخد بالك؟ يبقى هنا المانع من الصلاة ومن الإقامة على القبر بالدعاء النفاق أو الكفر. طيب يبقى المنع انشال، يبقى عكس الحكم إيه؟ يجي. هذا مفهوم المخالفة، وصف دل اللفظ على وصف معين. طيب وله حكم، الوصف ده انشال، يبقى عكس الحكم يجي. اكتب عندك، فإذا انتفى الوصف شرعت الصلاة. مثال آخر، روى البخاري من حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له ما فرض الله في الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة. كتب أبو بكر الصديق إلى أنس بن مالك ما فرض الله في الزكاة، في سائمة الغنم الزكاة، وفي الإبل في سائمتها في كل خمس شاة. أول السطر، فالتقييد بالسوم دليل على أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها، أما أمثلة كثيرة اكتب عندك. قال تعالى، مثال آخر يعني، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. منطوق الآية حرمة نكاح حليلة الابن من الصلب، حرمة نكاح حليلة الابن من الصلب. افتح قوس كده، بمجرد العقد وإن لم يدخل به. ودليل الخطاب اللي هو احنا نسميه بقى ايه؟ لا، وبعدين احنا قلنا فحو الخطاب ولحن الخطاب والتنبيه، ده مفهوم الموافقة. اما دليل الخطاب اللي هو مفهوم الايه؟ المخالفة، اللي من انواعه مفهوم الايه؟ الصفر. طيب اكتب عندك، ودليل الخطاب حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب. دليل الخطاب حل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب. مثال آخر، روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الشريد ابن سويد. نعم، خلي بعدين هتيجي في درس الفقه بإذن الله، عشان ما نلخبطش. بس دايما احنا قلنا قبل ذلك ان القواعد الأصولية او الأصول بالذات تتضح بكثرة الأمثلة. ده أهم شيء عندي. وذكرت لكم قبل ذلك يكون عندك أجندة فيها القواعد أو المباحث دي، وكلما عن لك مثال تكتبه وتسجله، هي دي الدراسة. طيب، روى الإمام أحمد وأبو بسند صحيح من حديث الشريد ابن سويد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشريد ابن سويد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، أو عرضه وعقوبته. لي هنا معناها المطل، والواجد الغني، اكتب عندك. المنطوق دل على أن الغني إذا ما طل في دفع الحق يحل أن يقوم صاحب الحق برفع أمره إلى السلطان، فهذه غيبة، وهي تحل، ويحل للسلطان أن يعاقبه. هذا معنى كلمة يحل عرضه وعقوبته. دليل الخطاب اللي هو نسميه بقى الايه؟ المفهوم، مفهوم المخالف. دليل الخطاب: إن لم يكن غنيا، إن لم يكن غنيا وماطل فلا يحل عرضه ولا عقوبته. ولا عقوبتها او معاقبتها، ما هو الراجل ما عندوش. يبقى هنا ايه مفهوم الصفه؟ يبقى لي الواجد، ايه معنى الواجد؟ الغني، الراجل معاه فلوس مش عاوز يدفع، لا اروح بقى اعمل في بلاغ واقول ظلمني. كلمه ظلمني دي غيبه ولكنها تحل، القاضي يحكم عليه ادفع الفلوس ونغرمك كذا، عقوبتها ولكنها حلال لانه واجد وايه وماطل. مثال آخر: روى البخاري من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، وشكل تؤبر، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، من ابتاع افتح قوس أي اشترى، من ابتاع أي اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعهم إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه. الزمت كلمة من ابتاع عبدا وله مال، ومعلوم أن العبد وما له لسيده. قالك معايا محمد فتحي، معناها ايه ديت او صورتها ايه؟ ان يقع رجل في الاسر ومعه مال قبل ان يؤسر. كويس مفهوم ولا لا؟ بعكس ان هو عبد، طالما عبد ملوش اصلا مال خالص، لان ماله ملكا ايه؟ لسيده. واي مال ياتيه لسيده. وعلشان كده العلماء قالوا ان من موانع الارث الايه؟ الرق. مظبوط. يعني قلت توفي رجل وترك ابن وبنت وابن عبد مأسور وعبد، واخد بالك؟ فالترك للابن والبنت بالتعصيب، واما الابن العبد المأسور ليس له. ليه؟ اصل لو ادناله هتروح لمين؟ للسيد، وده ما ينفعش. واضح يا مشايخ؟ ده موانع من موانع الارث. فمعنى كلمة ومن باع عبدا وله مال فماله ايه؟ للذي باعه الا ان يشترط المبتاع. يبقى انا اصرت عبد او جاء في حوزتي القائد الدهولي ولقيت العبد ده مثلا معاه عربيتين ثلاثة، واخد بالك؟ معاه كت وكت وكت، معاه مثلا مصوغات، معاه ملابس فخمة، معاه كذا، ما ده كله مال. جيت ابيعه بقى، المال بتاعه ده ملكي انا، الا لو جه المشتري قال لي انا بشتريه بكل حاجه له. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجاله؟ اكتب عندك. دل المنطوق على ان الثمره للبائع بعد التأبير. دل المفهوم اللي ممكن بقى نقول عليه دليل الخطاب. يبقى عاوز بقى تسمع كلمة دليل الخطاب، لحن الخطاب، فحوى الخطاب، التنبيه. ما تنهزش بقى، ما انت فاهم ايه معنى كلمة لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب. معايا يا مشايخ؟ دل المفهوم بعد التأبير. التأبير اللي هو ايه؟ اللي هو ايه معنى التأبير يعني؟ اللي هو التلقيح، واخد بالك؟ التلقيح. ودل المفهوم على أن الثمرة قبل التأبير فهي للمشتري. أول السطر. ويشترط في دلالة الوصف أو في مفهوم الوصف لكي تصح به الدلالة الشروط الآتية. ألا يكون الوصف كاشفا ألا يكون الوصف كاشفا. نعم، طول بالك، المبحث طويل ده، هنا 10 صفحات معايا، فطولوا بالكم شوية. ألا يكون الوصف كاشفا الشرط الثاني. ألا يكون مقصود به المدح أو الذم. الشرط الثالث ألا يكون قد خرج مخرج الغالب. الشرط الرابع ألا يكون في جواب سؤال عن موصوف بتلك الصفة. الشرط الرابع ألا يكون في جواب سؤال عن موصوف بتلك الصفة. عن موصوف بتلك الصفة. الشرط الخامس ألا يكون في جواب سؤال عن موصوف بتلك الصفة. الشرط الخامس ألا يكون قد قصد به. ألا يكون قد قصد به بيان الحكم لذلك الشيء الموصوف ألا يكون قد قصد به بيان الحكم لذلك الشيء الموصوف لتقدير جهل المخاطب بحكمه. لتقدير هي أمثلة كلها كلام جهل المخاطب بحكمه وجماع الشروط ألا يكون للوصف فائدة غير إثبات نقيض الحكم المسكوت عنه. ألا يكون للوصف فائدة غير إثبات نقيض الحكم المسكوت عنه. أولا إذا كان القيد للغالب وهو ما يسمى إذا كان القيد للغالب وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة أو خرج مخرج الغالب قال تعالى في ذكر المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن أول السطر ضابط الربيبة هي بنت الزوجة ضابط الربيبة بنت الزوجة من غير زوجها وتعتبر ربيبة بمجرد العقد على أمها فإن الغالب أن بنت المدخول بها تكون في حجر زوج أمها فإن الغالب أن بنت المدخول بها تكون في حجر زوج أمها أي في بيته وكنفه والدليل على أن كونها في الحجر خرج للغالب والدليل على أن كونها في الحجر خرج للغالب وأن الله تعالى لم يذكر عند الجواز لم يذكر عند الجواز قيد الحجر فعلم أنه ليس بقيد احترازي فعلم أنه ليس بقيد احترازي بل هو قيد للغالب فقد قال تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم هكذا مباشرة ولم يأتي بقيد الحجر ولم يأتي بقيد الحجر فلم يقل مثلا فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم فلم يقل مثلا فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكونوا في حجوركم فلا جناح عليكم واضحة؟ فعدم ذكر الحجر عند جواز النكاح يدل على أنه صفة كاشفة فعدم ذكر الحجر عند جواز النكاح يدل على أنه صفة كاشفة وليس قيدا فعدم ذكر الحجر عند بيان جواز النكاح يدل على أنه صفة كاشفة وليس قيدا أول السطر ملحوظة نقل الحافظ ابن حجر في الفتح الإجماع على حرمة نكاح الربيبة ولو لم تكن في الحجر كويس اي نعم
هذا جواز النكاح على من قال بجواز نكاح الربيبة في غير الحجر
نعم اكتب عندك اذا كان القيد لبيان الواقع إذا كان القيد لبيان الواقع نقف عند هذا الحد نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال